لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهينا بالسابق من الحديث عن الفاء وثم وحتى، الآن ندخل في آن التي يعطف بها بعد همزة التسمية، أزيد عندك أم عامر؟ أزيد عندك أم عامر؟ يقال لآن هذه أنها حرف عاطف، ويقال لها آن المعادلة بمعنى النلة، بمعنى أنها تعادل الهمزة في أن ما قبلها وما بعدها متساويان في الاستفهام عنهما. ويقال لآن هذه أم المتصلة، إذ أن ما بعدها اتصل مع ما قبلها، فقولك أزيد عندك أم عامر اتصل زيد بعامر، ولم ينفصل ما بعد أم عما قبلها، بخلاف أم التي تأتي بعد هال ويطلق عليها أم المنقطعة التي انقطع ما بعدها عما قبلها، وتلك تكون بمعنى بال. فقولك هل جاء زيد أم عمرون، يقال أن أم هنا أم منقطعة بمعنى بال، ومعنى الكلام هل جاء زيد بل عمرون، أي بل جاء عمرون. نعم، فإذا أم هذه يقال لها أم المتصلة. يقول الجمالين وأم بها عطف إثر همز التسوية، أي اعطف بأم بعد مجيء أو بعد تقدم همزة التسوية عليها، أو همزة عن لفظ أي مبني، أو همزة عن لفظ أي مغني. فالهمزة التي تتقدم يمكن أن تكون همزة التسوية، ويمكن أن تكون همزة تغنينا عن آي. المثال الأول الذي جئنا به في الشرح، أزيد عندك أم عمرون، يقول أن هذه الهمزة وهي همزة الاستفهام نستطيع أن نستبدلها بآي، أزيد عندك أم عمرون، فنقول أيهما عندك، أيهما عندك. فإذا لما أن رأينا الهمزة هنا في كلامنا وهو أزيد عندك أم عمرون، علمنا بأن الهمزة هنا قامت مقام أي، وأغنتنا عن مجيء أي، فلذلك يقال لها الهمزة المغنية عن أي التي تسد مسد أي الاستفهامية. وهناك همزة يقال لها همزة التسوية، وهمزة التسوية هي التي تكون مسبوقة، نعم هي التي تكون مسبوقة بكلمة سواء، بكلمة تدل على التسوية، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيط. نعم، فالهمزة التي تقع بعد التسوية، يعني بعد لفظ يدل على التسوية، يقال لها همزة التسوية. أما الهمزة التي لا تقع بعد لفظ يدل على التسوية وإنما يمكن أن تغنينا عن آي يقال لها الهمزة المغنية عن آي. على كل حال بعد هاتين الهمزتين نأتي بأم العاطفة، وأم بها أعطف إثر أي بعد همزة التسوية، بعد همزة التسوية أو أعطف بأم بعد همزة مغنية عن لفظ آي. اتضح معنى البيت؟ نطبق. أم على قسمين منقطعة وستأتي وبينتها في الشرح، ومتصلة وهي التي تقع بعد همزتين، إما بعد همزة التسوية الهمزة التي تكون مسبوقة بلفظ يدل على التسوية نحو سواء علي أقمت أم قعدت. أين الهمزة؟ أقمت، الهمزة التي دخلت على قمت هذه يقال همزة التسوية. وكيف ولماذا سميت همزة التسوية؟ لأنها كانت مسبوقة بماذا؟ بلفظ يدل على التسوية وهو سواء، سواء علي أقمت أم قعدت، يعني قيامك وقعودك سيان. ومنه قوله تعالى سواء علينا أو سواء أجزعنا أم صبرنا، سواء علينا ماذا؟ أجزعنا أم صبرنا، جزعنا وصبرنا سيئان متساويان. إذن سواء تقدمت على الهمزة التي دخلت على جزعنا، هذه الهمزة يقال لها همزة التسوية، والتي تقع بعد همزة مغنية عن آي نحو أزيد عندك أم عامر، يمكن أن تحذف الهمزة ونضع مكانها آي أيهما عندك. إذن هذه الهمزة يقال لها الهمزة المغنية عن آي. وربما أسقطت الهمزة، هذه الهمزة هل يجب أن تأتي دائما وتتبعها آن المتصلة؟ يقول الغالب فيها أن تذكر في اللفظ، ولكن أحيانا تحذف الهمزة بشرط أن يدل عليها دليل، يعني أن يفهم من البيت أن هنا قد كانت همزة وحذفها، حتى تندرج تحت القاعدة العامة القائلة وحذف ما يعلم جائز. نعم. وربما أسقطت الهمزة، وربما حذفت الهمزة، همزة الهمزة التي تقع بعد التسوية أو التي تغنينا عن أي، بشرط إن كان خفاء المعنى أمن بحذفها. إن كان خفاء المعنى والالتباس والاشتباه مع حذفها كان مأمونا. واضح؟ إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، يعني إذا حذفت لا يثبت علينا المعنى. إذا وجد هذا الشرط يجوز أن تحذف الهمزة، أي قد تحذف الهمزة، يعني همزة يعني يقصد همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي عند أمن اللبس وعند أمن الاشتباه، وتكون أم متصلة، تبقى أم على أنها متصلة كما كانت حينما كانت الهمزة موجودة. ومنه قراءة ابن محيصن سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، قراءة العامة وقراءة أكثر القراء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، موجودة همزة، همزة استفهام وهمزة الفعل، ولكن ابن محيصن حذف همزة الاستفهام وأبقى على همزة الفعل فقط وهو أنذر، فقال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، بإسقاط الهمزة من أنذرتهم. واضح؟ وقول الشاعر من أين علمنا أن الهمزة موجودة؟ من كلمة سواء، كلمة سواء تدل على أن بعدها ستأتي همزة يقال لها همزة التسوية، فإذا لم نرى الهمزة موجودة في الكلام نتيقن بأنها حذفت. وقول الشاعر لعمرك ما أدري، لأنني كنت مشتغلا ومنشغلا بالنظر إليك فلم أدري بسبع رمينا الجمر أم بثمانين. شاهد أين؟ شاهد أبسبعين، أبسبعين رمينا الجمر أم بثمانين. لعمرك ما أدري، ظاهرا هي تخاطبه لا العاد، هي تخاطبه، المسألة معكوسة، تقول له لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمانين. شاهد أن هناك همزة دخلت على بسبع ولكنها حذفت. أصل الكلام أبسبع رمينا الجمر أم بثمانين. انتهينا من الحديث عن آن المستقبلة، والآن ندخل في آن المنقطعة. وقلت أن معنى آن المنقطعة هو أن ما بعدها ليس متصلا بما قبلها، وإنما ما بعدها يكون منقطعا عما قبلها. وبانقطاع، وهذه المنقطعة تكون بمعنى بل. هل جاء زيد أم عمرو؟ يقولون هنا أم منقطعة بمعنى أنها بمعنى بل، أي هل جاء زيد بل عمرو، أي بل جاء عمرو، فتفيد الإضراب، كأنك أضربت عندما قلت أم عمرو أضربت عن السؤال السابق وبينت أن الجائي هو عمرو. نعم. وبانقطاع، وبمعنى بل وفات. أم تكون منقطعة وتكون بمعنى بل متى؟ إذا لم تتقدم عليها أحد الهمزتين، لا همزة التسوية ولا الهمزة المغنية عن أي. بعبارة المصنف ابن مالك، إذا جاءتنا أم وقد تخلصت من ذلك القيد الذي قيدناها به، وهو أن تتقدم عليها همزتان، إما همزة التسوية وإما همزة المغنية عن أي، إذا تخلصت من هذا القيد بأن لم يتقدم عليها لا همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي، فنحكم بأنها ماذا؟ بأنها همزة، بأنها أم المنقطعة. هل جاء زيد أم عمرون؟ هذه منقطعة. هل جاء زيد أم عمرون؟ منقطعة أو متصلة؟ أم منقطعة أو متصلة؟ منقطعة. لماذا منقطعة؟ لأنه لم تتقدم عليها همزة. يقول وبانقطاع وبمعنى بل وفات. ما هي التي وفات؟ أم إن تك مما قيدت به خلت. إذا خلت مما قيدناها به وهو تقدم أحد الهمزتين عليها، إذا جاءت في كلام ولم تسبق بأحد الهمزتين، فنحكم على آم هذه بأنها آم المنقطعة، أي إذا لم يتقدم على آم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي، فآم هذه منقطعة، فهي منقطعة وتدل على الإضراب المستفاد من بل، وتفيد الإضراب كبل. ومعنى الإضراب ما هو؟ أن قاصد المتكلم توجه إلى ما بعد بل وسكتنا عما قبلها، وسكتنا عما قبلها، كقوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه، فأم هذه لم تسبق بهمزة، لا همزة التسوية ولا الهمزة المغنية عن أي، فإذا نحكم على آم هذه بأنها آم المنقطعة التي بمعنى بل، وقصد ما بعدها على أنه كلام مستأنف كلام جديد، وأضربنا عما قبلها أي جعلناه مسكوتا عنه. لا ريب فيه من رب العالمين، بل يقولون افترى أم بمعنى بل. ومثله إنها لإبل أم شاء، شاء وهي جمع شاء وتجمع على شياه، فإنها لإبل بل هي شاء. انتهينا من الحديث عن آم بقسميها، آم المتصلة وآم المنقطعة. الآن نتحدث عن أو. يقول أو تدل على عدة معان، وعندما تستعمل يستفاد منها عدة معاني في استعمالها: خير، أبح، قسم، أبهم، اشكف، اضرب أو إضراب. اضرب بمعنى اضرب عما تقدم. اذا هذه المعاني: التخيير، الاباحة، التقسيم، الابهام، التشكيك، الاضراب. هذه كلها معاني تدل عليها واضح، وسيأتي في التطبيق، لا داعي للشرح لانها معاني واضحة، ناخذها من التطبيق. خير، ابح، قسم، بئا وابهمي، واشكك واضراب بها ايضا نمي ونسب وقصد بها انها تدل على الاضراب كما كانت ام المنقطعة، اي تستعمل او للتخيير. خذ مثال نحو خذ من مالي درهما او دينارا، انت مخير في ان تأخذ درهم او تأخذ دينار، هذا للتخيير. وللإباحة: جالس الحسن البصري أو ابن سيرين، مفسر الأحلام، جالس الحسن أو ابن سيرين، مضاف لك أنك تجالس الحسن البصري فتستفيد من فقهه، أو تجالس ابن سيرين فتستفيد من تفسيره للأحلام، أنت مباح لك. والفارق بين الإباحة والتخيير ما هو؟ أن الإباحة لا تقبل جمع، يعني أنت مباح لك أن تجالس الحسن البصري أو ابن سيرين، ويجوز لك أن تجمع بينهما، يجوز لك أن تجمع بينهما فتجالسهما معا. ولكن التخيير يقبل جمع ولا يقبل الجمع. خذ من مالي درهما او ديناران، لا يمكن ان تجمع فتأخذ دينار ودرهم، وانما انت مخير ان تأخذ درهم او تأخذ درهما او ديناران. فاذا التخيير لا يقبل الجمع بين الشيئين، بينما الاباحة تقبله ولا تأبى. والفرق بين الاباحة والتخيير أن الإباحة لا تأبى الجامع، لا تمنع الجامع، والتخيير يمنعه، واضح؟ وللتقسيم، أي تستعمل أو للتقسيم، نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف. نحن في بيان تقسيم الكلمة إلى أقسامها، فنقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا تقسيم. وللإبهام، الإبهام عن الإخفاء، الإخفاء على السامع، أنا أعلم بالحقيقة لكنني أريد أن أخفي الحقيقة على السامع. جاء زيد أو عمرون، أنا أعلم بأن الجائمان، ولكن أريد أن ماذا؟ أريد أن أبهم المعنى وأخفيه على السامع. طبعا هذا ليس بسؤال، ليس بسؤال، تفتوا أنا لست في مقام سؤال، وإنما في مقام إخبار، ولكني أريد أن أخبر بشيء مبهم. جاء زيد أو عمرون لا أعلم. إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام والإخفاء على السامع، واضح؟ ومنه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى، أو شاهد هنا أو في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وآله عندما تحدث لهؤلاء الكافرين يعلم بأنه على هدى ويعلم بأنهم على ضلال، هذا يعلم به يقينان، ولكن مع أنه يعلم لماذا قال لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ أو في ضلال مبين لا يعلم، هو يعلم ولكنه يريد أن يطرح أسلوبا في الدعوة إلى الله. هذا الأسلوب من أفضل الأساليب، وهو أنك إذا أردت أن تدعو شخصا إلى فكرة ما، إلى عقيدة ما، لا تبدي له خطأه ابتداء، لا تقول له أنت مخطئ ثم تدعوه، سوف لا يستجيب لك، سوف يتعصب، وإنما قل له تعال معي نناقش الفكرة لعلك أنت المسيء وأنا المخطئ، أو لعلي أنا المخطئ وأنت المسيء. أما ابتداء أن تقول له أنت مخطئ وتعال ناقشني، سوف لا يستجيب لك. وهذا من أفضل الأساليب في الدعوة إلى الله، فإنه يساوي ولا يظهر أنه على حق، يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تعالوا نناقش، تعالوا على طاولة النقاش نتناقش في أمر العقيدة ونرى أننا على حق أم أنتم على حق. طبعا هذا الأسلوب أسلوب جذاب، سوف يجذب الطرف الآخر لكي يتناقشوا مع النبي صلى الله عليه وآله. وللشك، الشك ما معنى الشك؟ الشك أن المتكلم نفسه لا يعلم، المتكلم نفسه لا يعلم، يشك. جاء زيد أو عمرون، المتكلم إذا كان هو نفسه لا يعلم يقال لهذا شك. إذن لدينا شك ولدينا تشكيك. التشكيك هو ما عبر عنه ماذا؟ ما عبر عنه بقوله الإبهام. الإبهام أحيانا يطلق عليه التشكيك. التشكيك يعني إذا كان المتكلم عالما بالواقع وعالما بالحقيقة ويريد أن يوقع المخاطب في الشك. أما الشك هي حالة قائمة بنفس المتكلم، المتكلم هو نفسه لا يعلم. استطاع الفرق بين الشك والتشكيك؟ وللشك جاء زيد أو عمرون. إذا كنت شاكا في الجاء، إذا كنت أنت أيها المتكلم شاكا في الجاء منهما وتستعمل للإضراب، للإضراب أي السكوت عما تقدم، كقوله ماذا ترى، ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعدادي. ما شاء الله، كثر العيال بحيث أنه لا يستطيع أن يعدهم إلا بإنسان يعد معه أو يعدهم إنسان آخر. الشاهد إيه؟ ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعدادي كانوا 80 والآن بل زادوا أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. إذا كان لغير الله هذا الخطاب كفر، تملق عاد لا يصل إلى هذه الدرجة. كانوا 80 ويخاطب الممدوح، يخاطب ذاك الخليفة الذي يريد عطاءه ونواله، يقول أولادي وعيالي كثروا، كانوا 80 أو زادوا 8. الشاهد هو يعلم صحيح أنه لم أقطع عدتهم إلا بعد ذلك وعدهم بنفسه، فكانوا 80 بل زادوا 80 سنة. فهنا أو بمعنى بل، لولا رجاؤك لولا رجاء عطائك قد قتلت أولادي. يدعو ربه، وهذا هو الموضع الصحيح لهذا البيت، لولا رجاء رزق من الله سبحانه وتعالى لكان لم يتحمل. على كل حال، وطبعا هذا البيت يخاطب به هذا الشاعر عمر بن عبد العزيز، أي بل زادوا. انتهينا من أو. يقول هناك معنى لآو وهو المعاقبة للواو. ما معنى المعاقبة للواو؟ يعني أن الواو عقد فأو تعاقبها، ليست معاقبة بمعنى استحقاق الأخاف، وإنما المعاقبة بمعنى تعاقب. تعاقب يعني كتعاقب الليل والنهار، يعني إذا وجدت الواو في موضع يمكن أن أو تأتي وتحل في ذلك الموضع وتقوم بمهمة الواو. نعم. وربما عاقبت الواو، وربما أو جاءت وعاقبت الواو وأجدتها على ماذا؟ على تدخلها في باب العاص. عاقبتها بمعنى وقعت موقعها، لا بمعنى العقاب البدني ولا غيره من العقاب. وربما عاقبت الواو يعني وربما جاءت أو معاقبة للواو بأن استعملت بمعناها، بشرط إذا لم يلفظ النطق للبس منفذا. إذا ذو النطق يعني المتكلم، إذا لم يجد المتكلم منفذا للاشتباه. أما إذا شعر المتكلم بأن استعمال أو هنا في الكلام بمعنى أو، هذا يجعل المخاطب يقع في الاشتباه والالتباس، فلا يجوز للمتكلم أن يأتي بأو بمعنى الواو. واضح؟ إذن المجيء بأو ومعاقبة الأو للواو بمعنى أن الواو تستعمل، عفوا بمعنى أن أو تستعمل بمعنى الواو وتكون دالة على معنى الواو، بشرط أن لا يحصل اشتباه والتباس بماذا؟ في الكلام. قد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس وعند عدم الاشتباه، بقول الشاعر جاء الخلافة، جاء الخلافة أو ماذا؟ جاء، طبعا البيت السابق ماذا ترى في عيالين، هذا قال الجريء ابن عطية، ولا عيب في ذلك أن يقوله الجريء يخاطب به هشام بن عبد الملك، ماذا ترى في عيالين، قد برنتني، لأن الجريء هذا مسيحي، ويخاطب ماذا؟ يخاطب هشام ابن عبد الملك، لا إشكال. ولكن هذا البيت جاء الخلافة، جاء الخلافة، هذا الشاعر يخاطب عمر ابن عبد العزيز أو يمدح عمر بن عبد العزيز. جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره، أي أن الخلافة جاءت إلى عمر بن عبد العزيز أو كانت له لباسا مفصلا، كانت عليه قدرا بحيث جاء ولبس هذا اللباس. نعم الشاهد جاء الخلافة أو كانت، ما يمكن جاء الخلافة أو كانت، أو لا تدل لا على التخير هنا ولا على التقسيم ولا على الإضرام ولا على الإباحة ولا على الإبهام ولا على الشك، وإنما أو بمعنى الواو. القصد بمعنى أو الجمع بين ما قبلها وما بعدها، جاء الخلافة وكانت الخلافة له قدران، أي وكانت الواو بمعنى أو، أي و محل آل ضع واو، وكانت له قدرة. معاني الأبيات لا بأس أن تنظروا، ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو تزوج إما هذه وإما النائية. الشاهد ومثل أو في القصد أي في المعنى، يقول تأتي مثل أو في المعنى إما، ولكن إما زيد وإما عامر، يقول إما الثانية التي جاءت قبل عامر، إما الثانية في نحو إما دي وإما النائية. فالتي بمعنى أو هي إما الثانية التي تقدمت على النائية، إما دي أو النائية، واضح؟ فإما الثانية تكون بمعنى أو، يعني أن إما المسبوقة بمثلها بإما الأولى تفيد ما تفيده أو. من ماذا؟ من معاني أو، من التخير، نحو خذ من مالي إما درهما وإما دينارا، إما السابقة على دينار هي التي بمعنى أو، واضح؟ والإباحة جالس إما الحسنة وإما ابن سيرين، والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، التي بمعنى أو هي إما الثاني وإما الثالث، التي قبل الفعل وقبل الحرف. والإبهام والشك نحو جاء إما زيد وإما عمرو، إذا كنت عالما تريد أن تبهم على المخاطب تكون إبهام، إذا كنت لم تعلم يكون المثال للشك. فإذا المثال واحد يصلح لماذا؟ للإبهام والشك، وإنما الخلاف في حالة المتكلم، إذا كان عالما يريد أن يخفي على السامع يكون إبهام وتشكيك، إذا كان المتكلم غير عالم يكون شكا. وليست إما هذه عاطفة، عجيب، لماذا إذا جئت بها؟ يقول ابن حقيق إما هذه الثانية ليست من حروف العاطفة خلافا لبعضهم، وذلك ما هو دليلك يا ابن عقيل على أن إما ليست حرف عاطف؟ يقول لأن حرف العاطف لا يدخل على حرف العاطف، وإما الثانية دخلت عليها الواو، فدخول الواو على إما الثانية يدل على أن إما الثانية ليست حرفا من حروف العاطف. يقول وليست إما هذه أي الثانية التي تدل على معنى أو حرف عطف عاطفة خلافا لبعضهم، وذلك عدم كونها حرف عطف لدخول الواو عليها، وحرف العاطف لا يدخل على حرف العاطف. انزل إلى أسفل الصفحة، ها هنا ثلاثة أمور نرى أو نريد أن ننبهك إليها. الأول أن إما الثانية تكون بمعنى أو باتفاق النحاة، نعني أنها تأتي بالمعاني المشهورة التي تأتي لها أو، واختلفوا أهي عاطفة أم لا، وقد أشار الشارح ابن عقيل إلى هذا الخلاف، ولا خلاف بينهم في أن إما الأولى ليست عاطفة، هذا بالاتفاق على أن إما الأولى ليست عاطفة. وإذا سمعتم بالاتفاق قولوا بصوت عالي الحمد لله، لأن النحاة قل ما يتفقون. نعم، ولا خلاف بينهم في أن إما الأولى ليست عاطفة، ولذلك نراها تفصل بين العامل والمعمول، وحرف العاطف لا يفصل بين العامل والمعمول. جاء وزيد، تقول جاء وزيد، ها تفصل بين جاء وبين زيد بالواو، لا يفصل بين العامل والمعمول بحرف عاطف. جاء زيد، تقول جاء وزيد، وتقصد بأن زيد هو الفاعل، لا يجوز. إذن بما أننا رأينا إما قد فصلت بين العامل والمعمول، إذن نجزم بأنها ليست حرف عاطف. نحو زارني إما زيد وإما عمرو، فصل بين ماذا؟ فصلت بين زارني، بين الفعل وبين الفاعل وهو زيد. والأمر الثاني أن المعاني المشهورة التي تأتي لها إما الثانية هي التي ذكرها الشارح، وهي ما عدا الإضراب وما عدا الجمع المطلق التي تأتي له الواو، تأتي له أو أحيانا يعني بمعنى الواو، لأن الجمع المطلق هو ما تدل عليه الواو فقط. والأمر الثالث أن إما الثانية قد تحذف لذكر ما يغني عنها، نحو قولك إما أن تتكلم بخير وإلا فاذكر، إما أن تتكلم بخير وإما أن تذكر فحرفات، ونحو قول الشاعر فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني وإلا فاطرحني اتركني وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. لا 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 مو بهالشكل. أما صديق وأما عدو لا أكو حالة وسط، لا صديقي 100% ولا عدوي 100%، وإنما هذا الحالة الوسطى. نعم الشاهد أين؟ الشاهد وإلا إما أن تكون أخي وإما فاطرحني أو فاتركني واتخذني عدوا أتقيك أحذر منك وتتقيني. نعم يبدو أننا وصلنا أو انتهينا من مبحث إما الثانية، وتبقى الحروف الثلاثة وهي لكن وبل ولا النافية، فلها معاني في العاب معاني غير تلك الحروف التي تقدمت. لهذا نترك الحديث عنها مفصلا إلى الدرس اللاحق. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.